بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لله لا يعبد ورسول لله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونزاول درسنا في التفسير في عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير رحم الله الجميع. كنا قد وصلنا إلى الآية السادسة والسبعين من سورة المائدة، تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. في الدرس السابق استعرضنا ما أورده المختصر عن الحافظ بن كثير من تفسير الآيتين الكريمتين السادسة والسبعين والسبعة والسبعين، وخلاصة ذلك أن الله تعالى ينكر على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ويبين سبحانه أنها لا تستحق شيئا من الإلهية من خصائص الله تعالى استحقاقه على عبده فعله التعبدي. وفعل العبد التعبدي هو صرف نوع من أنواع العبادة التي شرع الله عز وجل أن يتقرب إليه بها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حبا ورجاء وخوفا، هذه الثلاث الحب والرجاء والخوف أركان التعبد القلبي. فإذا صرف العبد قربة مشروعة لغير الله تعالى حبا ورجاء وخوفا يساوي حب الله ورجاءه وخوفه خوف السر، فيكون قد أشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله. الله عز وجل في قوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. أي قل يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ فمن دعا غير الله عز وجل دعاه أن يغفر له، دعاه أن يتجاوز عنه سيئاته، دعاه أن يدفع عنه الضر أو يجلب له النفع فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقد أشرك. من دعا غير الله عز وجل فقد أشرك غير الله مع الله في عبادته. فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة كما ثبت في الصحيح، قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الذين يستنكفون عن إفراد الله بالدعاء مستكبرا عن عبادته، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي يدعو غير الله مثل الذي يسجد لغير الله، فمن سجد لغير الله أو دعا غير الله في دفع الشدائد والكروبات وجلب المنافع التي هي بيد الله تعالى وحده لا شريك له، يكون قد أشرك. ولسنا في حاجة إلى أن نسأله عن عقيدته. إذا سجد لغير الله فقد أشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. قد كان السجود لغير الله في شريعة من قبلنا نوع من أنواع التحية، خصوصا إذا كان امتثالا لأمر الله، كما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم. فالسجود لآدم امتثالا لأمر الله وعبادة لله، وليس عبادة لآدم، إنما غاية ما في الأمر أن الله أكرم آدم وبين شرفه وفضله، وأنه يستحق التحية بالسجود لله، لأن الآمر هنا هو الله. أمر الله أن يسجد لآدم فسجدوا لآدم امتثالا لأمر الله، يعني حقيقة الأمر عبادة لله تعالى لأنه امتثال لطاعته. وكذلك أبوي يوسف وإخوته خروا له سجدا على من باب التحية، وهذا سائغ مشروع عبادة لله تعالى وهو تحية، لكن في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، وبين أنه لا يصلح إلا لله عز وجل في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الكاملة الواضحة التامة. لما تمت الشريعة وكملت أصبح السجود فيها لا يصلح إلا لله. حين سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: ما هذا؟ قال: رأيتهم في الشام يسجدون لعظمائهم وأنت أولى من أو أحق من يعظم. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. فأصبح السجود عبادة يختص الله بها، وهذا فعل العبد التعبدي، فعل العبد التعبدي لا يصلح إلا لله. قال: ودخل في ذلك النصارى وغيرهم. قل يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم. ودخل في ذلك النصارى وغيرهم: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على إيصال ضر إليكم ولا إيجاد نفع، لأن الذي يدعو غير الله يريد دفع الضر وإيجاد النفع. ولا يملك دفع الضر وإيجاد النفع إلا الله، والله هو السميع العليم. أي فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا، ولو سمع ما استجاب، ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح، هو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختصره أحمد شاكر رحمه الله عنه، قال: يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال ابن عباس: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان، يعني القرآن. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم، فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوا، فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. وروى الإمام أحمد عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي: نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم. قال يزيد: وأحسبه قال: في أسواقهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. ورواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو تقصرنه على الحق قسرا. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. ثم رواه هو وابن ماجه عن أبي عبيدة مرسلا. والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. فقد تقدم حديث جرير عند قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وسيأتي عند قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشني. فروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أضعف الإيمان، لكن الذي لا يستطيع غيره ليس مؤاخذا على هذا الضعف، ذلك أضعف الإيمان. صحيح، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، وذلك أضعف الإيمان. فغير المستطيع لا يؤاخذ بما بهذا الضعف، لأنه ضعف خارج عن إرادته وعن قدرته. الأمر مشروط بالقدرة، قدرة في العلم والعمل. قد يكون قادرا عمليا لكن لا يقدر علميا، وقد يكون قادرا علميا لكن لا يقدر عمليا، وقد لا يكون قادرا علميا وعمليا. فالأمر مقيد بالقدرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. منهج نبوي عظيم في تغيير المنكر، إنكار المنكر والأمر بالمعروف. رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وروى أبو داود عن عدي بن عدي عن العرس يعني ابن عميرة يعني ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة فأنكرها، كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. تفرد به أبو داود ثم رواه عن عدي مرسلا. قال: وإسناد الموصول صحيح. وروى أبو داود عن أبي البختري قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم، يعني أمكن منها، أي يمكنوا من أنفسهم، يعني أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون العقوبة بها، ويكون لمن يعذبهم عذر، وكأنهم قاموا بعذره في ذلك. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وروى ابن ماجة أيضا عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض لرسول الله. وروى ابن ماجة أيضا عن أبي أمامة قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. تفرد به ابن ماجه. رواه أحمد من هذا الوجه. ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا حديث أبي سعيد: لا يحقر أحدكم نفسه. وإن الله لا يسأل العبد يوم القيامة: لا يحقر أحدكم نفسه، إذا رأى يعني منكرا فحقر نفسه عن أن يتكلم فيه أو لا يغيره بهذا المعنى. وإن الله لا يسأل العبد يوم القيامة يقول: رأيت منكرا فلم تغيره، فيقول: يا ربي مهابة الناس، فيقول إيا، أو خشية الناس فيقول: إياي أحق أن تخشى، أو بهذا المعنى. على كل حال، الحديثان مذكوران في موضعهما من هذا التفسير. قال: مضيا في صفحة 179 و180 من رواية المسند، فاكتفينا بالإشارة إليهما. طبعا كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر، ليس كل يعني من تصور تصورا يكون صحيحا. فقد سمعنا بعض عن بعض السفهاء من حديث السن من الفئة الضالة أنهم يحتجون بمثل هذا الحديث، لأنهم يصفون غيرهم بالكفر وبالجور إلى آخره. وهؤلاء لهم سلف، ذو الخويصرة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجور، فهل تصوره صحيح؟ لا والله، حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم والنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله يضع الأمور في مواضعها وفضل أناس على أناس ليتألف قلوبهم. هذا ذو الخويصرة يعني بزعمه أنه يقول كلمة حق على زعمه، قال اعدل يا رسول الله اعدل. فيتصور أنه يقع من بعض الناس من يتوهم ولا يضع الأمور في مواضعها، ويصف العادل بالجائر ويصف الجائر بالعادل، وهكذا يكون ضالا في تصوره ضالا في تفكيره. فالمسألة يعني ترجع إلى الحق، تكون راجعة إلى الحق. ثم أيضا تكون مقيدة بالقدرة، قدرة العلمية والقدرة العملية، لأن الشخص إذا تكلم بجهل أفسد أكثر مما يصلح. وإذا الشخص لا يستطيع، ليست لديه القدرة على تغيير المنكر، يغري أصحاب المنكر بزيادة المنكر، فما كأنه فعل شيء بل زاد الطينة بلة. ومن هنا لو ترك الأمر على ما هو عليه لكان أخف. وخاصية العقل بررها الإسلام وزكاها. ما هي خاصية العقل؟ أنه إذا اجتمع مفسدتان، إحداهما لابد أن يجتمع مفسدتان، إذا اجتمع مفسدتان لابد من إحداهما من ارتكاب أحدهما، فينظر العاقل أيهما أخف فيرتكب الأخف ليتلافى الأثقل الأشد. وهنا مصلحة، لأنه دفع الأشد ففيها مصلحة راجحة وهو دفع الأشد، ولو ارتكب مفسدة لكنها أخف، وبارتكاب هذه المفسدة تدفع الأشد. الإسلام جاء بتحصيل المصالح الخاصة الخالصة أو المصالح الراجحة. المصالح الراجحة فيها مفسدة، لكن مفسدة مرجوحة ومصلحة راجحة، فلا يمكن أن يحصل المصلحة الراجحة إلا بارتكاب هذه المفسدة المرجوحة، لكن في سبيل تحصيل مصلحة راجحة. فمثلا لو ترك المنكر لأن تغييره سيجر إلى منكر أعظم، هذا فيه مصلحة، لأنك تلافيت المنكر الأعظم وتلافيت تسلط يعني الظالم على أهل الخير وأهل الحق، وهذا شوهد كثيرا أن أهل الجور دائما يثيرون بعض أهل الخير حتى يغروهم بهم وينسبون لهم أنهم أهل يعني إرهاب وأهل كذا وأهل كذا وأهل كذا، بينما يعني استخفوهم. فلو أنهم التزموا المنهج الرباني واعتصموا بالله عز وجل وفوضوا الأمر إلى الله لتلافوا بعض المفاسد. هنا عندنا الحديث حديث عن حذيفة، روى الإمام أحمد عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمسلم، وفي بعض الروايات لا ينبغي لمؤمن، يعني مؤمن بالله، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم، نعم وما يفترون، لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. يتعرض من البلاء لما لا يطيق، اللي يمضي وينحر نفسه ينتهي. ماذا تعرض له؟ تعرض لجهنم، لأن الذي يقتل نفسه جزاؤه جهنم. يقول الله: عاجلني بنفسه، بادرني بنفسه فانتحر، يعني لم يصبر لله عز وجل. هذا قدر كوني، لا بد أن تفوض الأمر إلى الله عز وجل، فلعل ما يريده الله بك خير مما أردته أنت بنفسك، وحمقت وعاجلت الله، بادرت الله بنفسك وقد نهي عنه. ماذا حصل؟ ماذا جنى هذا المنتحر؟ صار قاتلا لنفسه، يلقى الله عز وجل يتوجأ بما قتل به نفسه، إن كان سما يتحساه، وإن كان حديدة يجأ بها نفسه، وهكذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثالهم، وهو رجل أبلى في القتال بلاء معجبا، قال أحد الصحابة أعجب به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فتعجب هذا الصحابي وراقبه حتى إذا أصابته جراحة جزعة فاتكأ على الرمح حتى قتل نفسه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وشهد بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأن النبي أخبر أنه من أهل النار مع بلائه ومع نعم. فكانت خاتمته أنه جزع وبادر الله بنفسه وتعرض للوعيد بالنار والعياذ بالله. قال: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. هذا إذا كان قد اتضح الأمر عنده، قد عرفه، قوي العلم عنده، ولديه أيضا قدرة، لكنه قد لا يطيق، فكيف بمن يتعرض لأمور لا يحسنها؟ يتورط ويدخل نفسه في ورطات لا يستطيع الخروج منها، لا يحسنها علما ولا يحسنها عملا، فكيف به؟ لا شك أنه تكلف وتدخل فيما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال: وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. لا ينبغي لمسلم، لا ينبغي، لأن المسلم مؤمن بالله، مؤمن بقدره الكوني وبشرعه، لا يقع في الكون إلا ما أراده الله كونا، وتسليط الله عز وجل بعض خلقه على بعض هذا قدر كوني. إن استطعت أن تدفعه بالقدر الكوني ووفق الشرع فهذا هو المطلوب، وإن لم تستطع أن تدفعه دفعا يوفق بين القدر والشرع فليس لك مجاوزة الشرع، تفوض أمرك إلى الله وتصبر وتلقى الله عز وجل وأنت لم تخالف الشرع. لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس ابن مالك قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فيه حد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالكم. خلاص إذا صار. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالكم، إذا كان العلم في الفساق تفرد به ابن ماجه. وسيأتي في حديث أبي ثعلبة عند قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، شاهد لهذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. نعم هو ذكره هنا. قام نعم حديث أبي ثعلبة شاهد لهذا. قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع. هذا الراوي روى الترمذي عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر. مهم الصبر والرؤية الصحيحة. بعض الناس قد يرى يتشائم ويرى أنه خلاص الناس فسدوا، من قال إن الناس يعني قد هلكوا فهو أهلكهم. إلى بعض الناس يغلب عليه التشاؤم وبعض الناس يغلب عليه التفاؤل، والوسط هو الوسط هو العدل. قال فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك وزادني غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. في هذا ما أحال إليه. قال وعن أبي العالي عن ابن مسعود، سيأتي إن شاء الله في درس قادم هذا وأمثاله مما يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآيات الكريمة. وسيأتي في حديث أبي ثعلبة. نعم. وقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا قال مجاهد يعني بذلك المنافقين. المنافق كافر في الباطن مسلم في الظاهر، فهو يتولى الذين كفروا رضا بكفرهم، رضا بكفرهم وتأييدا لهم على المسلمين في الحقيقة، في حقيقة أمره. وقوله لبئس ما قل، فمن يعني اتصف بهذه الصفة فهو والعياذ بالله، لأن الولاية ليس معناها المداراة، فيه مداراة وفيه مداهنة، الولاية هي المداهنة، أما المداراة فليست من الولاية في شيء. ما هي المداراة وما هي المداهنة؟ المداراة أن تبذل شيئا من جاهك أو مالك، يعني أن تبذل شيئا من سيادتك أو مالك في سبيل الحفاظ على الدين، ولا في سبيل الحفاظ على الدين، فهذه مداراة أحيانا مطلوبة متعينة ليس عليك إلا هي، أن تبذل شيئا من جاهك ومالك في سبيل الحفاظ على دينك، هذا مطلوب إذا كان يحصل بالتنازل عن الجاه والمال حفظ الدين فهذا مطلوب. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يعني ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه، فليذهب المال وليذهب الشرف إذا حفظ الدين، إذا سلم الدين. أما إذا ذهب الدين فلا خير في مال ولا خير في شرف. نعم. أما المداهنة فبالعكس، أن تتنازل عن الدين وعن الثوابت في الدين من أجل أن تحصل على الشرف، على الرياسة، على الإدارة، على المنزلة، على لأن مقابل يعني التنازل عن شيء من الدين، تنازل عن دينك في سبيل أنك تحصل على مال أو تحصل على شرف أو تحصل على رئاسة أو تحصل على مال، هذه مداهنة حرام لا تجوز، وهذا من الموالاة المنهي عنها، المنهي عنها. هذه عكسة، مداراة عكسة، نبذل له شيء من السيادة، نبذل له شيء من المال، مثل الكلب ترمي له عظم ويحرسك، يحرس يحرس غنمك مثلا إلى حفظ الدين أجلي. نعم، في سبيل المحافظة على الحرمات، على الدين. نعم، على الضرورات الخمس التي تكفل الدين بحفظها، وحفظ الدين أهم منها. لكن الناس، بعض الناس يخلط بين الولاية، بين المداراة وبين المداهنة، بين الموالاة المحرمة وبين المداراة، أو إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، يخلط بين هذا وهذا، فلا بد من توضيح الأمر. نعم، هؤلاء المنافقون والعياذ بالله يتولون الكافرين. قال وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا قال مجاهد يعني بذلك المنافقين. المنافق طبعا في باطنه كافر. وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي عقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسقطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. هذا ضاع دينهم. نعم، ولهذا قال أن سخط الله عليهم، وفسر ذلك وفسر بذلك ما ذمهم به، ثم أخبر أنهم في العذاب خالدون. يعني يوم القيامة، وقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله ورسوله، مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم لا تزغ قلوبنا يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: كيف يتم تغيير المنكر بالقلب؟
أخي أبغضه، أبغض المنكر. هل تحب المنكر وترتاح له؟ فأنت رضيته. ما تفرق بين الرضا والبغض. إذا أبغضت المنكر فقد غيرته. أبغضه وفارقه بقدر ما تستطيع. ما استطعت أن تفارقه بجسدك فارقه بقلبك بحبك.
كيف أكون من الدعاة وبماذا تنصح؟
تكون من الدعاة إذا اتبعت سبيلا. يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما هو أحسن كتاب في السيرة النبوية؟
كتاب الله وسنة رسوله. سئلت عائشة عن خلقه فقال: كانت خلقه القرآن. ما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. بعض الناس يقول: ما في السيرة كتاب صحيح. لا، بلى، فيه كل القرآن وصحيح السنة البخاري كله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما تفسير قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم؟
إيش؟
نعم، فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني ما بقي عليك إلا تفسير الآية هذه. عفى الله عني وعنك، سبحان الله. نعم، أنت تعرف. المهم أنك لا تأتي زوجتك في الدبر، هذا حرام. الحرص محل الولد الناشئ، أما الدبر فلا، هو يعرف. الحمد لله، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.